معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد بعد ما تكلمت معاكم على أن السنة وحي من السماء، وتكلمنا في حلقة امبارح عن الآيات والأحاديث والأثار اللي وردت عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين في أن السنة فعلا وحي من السماء، وأن جبريل عليه السلام كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، وأنه كان يعلمه السنة كما كان يعلمه القرآن، ده ظهر فعلا هذا الاعتقاد. درس امبارح كان درس اعتقاد، أو درس الماضي كان درس اعتقاد، درس النهاردة هو تحويل الاعتقاد ده لسلوك. الصحابة رضوان الله عليهم كان من أعظم ما يميزهم إن عقائدهم كانت بتظهر في أقوالهم وأفعالهم. صحابي تابعي تابع التابعي العلماء الصالحين في كل زمان ومكان عقائدهم بتظهر عليهم، وطالما إن الصحابة كانوا بيعتقدوا إن السنة وحي من السماء، وكذلك طبعا التابعين وهيبان لينا الآن، طالما إن الناس دي كلها معتقدة إن السنة وحي من السماء، فكان هؤلاء إذا جاءهم عن حديث إذا جاءهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون هذا الحديث ويعملون بهذا الحديث ويدعون الناس لهذا الحديث. النهاردة درس النهاردة هو مجموعة كبيرة جدا من الأدلة وأثار وحديث كثيرة جدا توضح ليكم إزاي الصحابة رضوان الله عليهم قدروا ينقلوا مسألة الحديث، مسألة الاعتقاد إن الحديث وحي من السماء، إلى واقع عملي ملموس في حياتهم. تاني هعيدها عليكم، الفارق بيننا وبين الصحابة إن الصحابة حولوا العقائد التي كانوا يؤمنون بها إلى واقع عملي. هو كان يؤمن ويرى ويعتقد أن السنة وحي من السماء، حول ده لواقع على الأرض. إزاي؟ كل حديث كان بيسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزله على أرض الواقع ليعمل به، وإن كان الأمر بسيط جدا. أضرب لكم مثال، ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليالي إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. النبي يقول لنا باختصار اللي عنده فلوس، اللي عنده حتة أرض، اللي عنده شقة ملك، اللي عنده عربية، لا يحل له أنه يبقى ثلاثة أيام من غير ما يكتب وصيته. سمعتوا الحديث؟ احنا سمعنا قبل كده، حتى الشيخ كان بيتكلم عنه الخطبه اللي فاتت. طب وانت حولته العمل؟ لا، اصل هو يعني كتبت الوصيه سنه، يعني مش واجب. هو ده الفرق بقى بينه وبينهم. انت تعتقد ان السنه وحي من السماء، صح؟ وهو كان بيعتقد ان السنه وحي من السماء، بس للاسف انا لما بتجي لي السنه بقول لها اصل هي سنه فبسيبها. المبرر للترك اصل هي سنه، هو كان المبرر للفعل ان هي سنه. ابن عمر رضي الله عنه بيقول فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عند رأسي. أنا ما مرتش علي ليلة، أول ما سمعت كلام ده من النبي رجعت بيتي كتبت وصيتي وحطتها تحت المخدة، لأن النبي قال لنا كده. أبوه عمر رضي الله عنه كان أنموذج غير طبيعي في مسألة اتباع السنة. سيدنا عمر الخطاب بيروي حديث إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم. عمر كان قبل إسلامه كان يمينه الواضح المعروف المشهور إنه بيحلف بأبيه، فلما أسلم عمر وسمع الكلام ده من النبي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه بيقول فوالذي بعث محمدا بالحق ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا. ذاكر ناسي، أنا عمري ما حلفت بأبويا بعد كده. ليه؟ أصل النبي قال إن ده غلط وإن ده حرام. حتى وإن كان الأمر بسيط، مش دي سنة النبي، إذن ده وحي السماء، يبقى لازم نحول الاعتقاد ده لعمل. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه بيقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالطعام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصينية محطوطة كده، أكل من هنا وأكل من هنا وأكل من هنا، تطيش في الصفحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فوالله ما زالت هذه طعمتي بعدما سمعت من رسول الله ما سمعت. من بعد ما النبي قال لي سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أنا عمري في حياتي ما تحط قدامي أكل وأكلت من هنا أو أكلت من هنا، باكل من اللي قدامي. عمر بن أبي سلمة كان طفل صغير، حتى الطفل الصغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحول عقيدته في السنة إلى عمل. عمر بن أبي سلمة اللي كان طفل صغير، مش دي سنة النبي خلاص أنا لازم أطبقها. شفتوا كان منهجهم عامل إزاي؟ ده أنموذج لطفل من أطفال الصحابة، عمر بن أبي سلمة. عبد الله بن عمر أنموذج تاني لأطفال الصحابة. أنا بتكلم على الأطفال، ما بتكلمش على الكبار دلوقتي، الكبار جايين، ولكن أنا بقول لكم هو ده الفرق بيننا وبينهم. هم شايفين إن السنة دي وحي من السماء، ده عقيدة، دي عقيدة حولوها العمل. عبد الله بن عمر اللي سيدنا عمر الخطاب لما هاجر كان عبد الله بن عمر ده بيتشال على الأكتاف، عيل صغير، طفل صغير، 3 سنين سنتين، بيقول في يوم من الأيام وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع هذا الكلام، ما تجاوزش 8-9 سنين، دخل رجل من القوم فلما كبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ابن عمر بيحكي موقف واحد قال كلمتين فتحت لها أبواب السماء، فالنبي ما قالش قولوا قولوا زي ما الرجل قال، ولا هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلمة معينة وبيقول عنها إن فتح لها أبواب السماء، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول والله ما تركتهن، والله ما سبت الكلمات دي أبدا، ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما قال. هو ده الفهم، إزاي إحنا إيه علاقتنا بالسنة؟ دي علاقتنا بالسنة. أطفال الصحابة كانوا ما بيسمعوا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى منهجهم يفضلوا عايشين عليها لحد آخر لحظة في حياتهم. أبو هريرة رضي الله عنه لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم النبي أوصى بثلاث حاجات، هي سنة على فكرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاثة أمور لا أدعهن أبدا حتى أموت. أنا ما فيش حاجة تفرقني أو تبعدني عن الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرني به. أمرني بركعتي الضحى، وقال لا أنام حتى أوتر، وبالصيام 3 أيام من كل شهر. الثلاث حاجات دي سنن، الثلاث حاجات دي سنن. أبو هريرة بيقول أنا لا يفرق بيني وبين هذه الأمور الثلاثة اللي هي سنة النبي إلا الموت. لو في يوم من الأيام سألت أبو هريرة صلى الضحى فقالوا لكم لا، اعرفوا أن أبو هريرة مات. لو في يوم من الأيام سألت أبو هريرة صلى الوتر فقالوا لكم لا، اعرفوا أن أبو هريرة مات. هم كانوا معتقدين ان السنة وحي السماء او وحي من السماء، فكانت النتيجة ان هم حولوها العمل. يا جماعة حتى في الامور البسيطة جدا، يعني مثلا كلنا حافظين حديث خذ القرآن عن اربع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خذ القرآن من اربع، من ابن ام عبد، عبد الله بن سعود، ومعاذ بن جبل، وابي بن كعب، وسلم مولى حذيفة. الحديث ده كلنا حافظينه وكلنا عارفينه، وبخاصة الناس المهتمة شوية بالقرآن. سيدنا مسروق بيقول ايه، كنا ناتي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فنتحدث عنده، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود. في يوم من الايام احنا واحنا بنتكلم معاه جبنا سيره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هذا رجل لا ازال احبه منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربع، من ابن ام عبد فبدا به. من يوم ما النبي قال ان اعلم حد بالقران ابن مسعود، انا بحبه كده لله في لله. الشتيمه، ايه رايكم في الشتيمه؟ حرام وغلط. طب احنا بنهزر مع بعض وبنشتم بعض. طيب شوفوا النموذج ده، نموذج يعني قد ايه العقيده اثرت في سلوكهم اصلا. عقيدته ان السنه وحي من السماء. سليم بن جابر رضي الله عنه، الحديث عند ابي داود في سنن باسناد حسن. سليم بن جابر رضي الله عنه بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن امرئ شتمك أو قال لك ما ليس فيك فلا تشتمه ولا تقل ما ليس فيه، فيكون لك أجره وعليه وباله، لك الأجر والوبال عليه هو. ولا تسبن أحدا. النبي يقول لسليم بن جابر ما تشتمش حد خالص. قال سليم بن جابر، هو النبي هنا بيقول ولا تسبن أحدا، أحدا يعني بني آدم. فسيدنا سليم بن جابر يقول فوالله منذ سمعت رسول الله يقول ما قال ما سببت شيئا بعيرا ولا شاة ولا إنسانا منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السب. من يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشتيمة أنا ما بشتمش بكلمة واحدة، لأنه كان موقن أن النبي لما قال لا تسبن أحدا أن ده مش كلام النبي، ده وحي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما أن ده وحي من السماء من عند ربنا على لسان النبي يبقى خلاص أنا ما ينفعش أشتم. العجيب أن كان المنهج ده بيتداوله الصحابة وبيدول التابعين، والتابعين بيدول أتباع التابعين إلى يومنا هذا. أضرب لكم مثلا مثال، يروي عمرو بن أوس الثقفي رحمه الله يقول حدثنا عن بسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث اللي احنا كلنا حافظينه. أم حبيبة بتقول فوالله ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهن ما قال. وابن أبي سفيان يقول وأنا والله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عمرو بن أوس وأنا ما تركتهن منذ سمعت هذا من عنبسة. وقال النعمان بن سالم والله وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. يحدث بذلك بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا شايفين هم منهجهم ماشي إزاي؟ يا جماعة كانوا بينقلوا إن السنة هو وحي من السماء، فكان العمل بالسنة بيتناقل بينهم وبين بعض. ابن عباس رضي الله عنه بيروي حديث يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء. الملتزم ده موطن ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. بيقول الملتزم ده النبي ابن عباس بيقول أنا سمعت النبي يقول إن المكان ده بيستجاب فيه الدعاء. قال فدعوت الله تعالى فما دعوت الله تبارك وتعالى دعوة إلا استجابها أو نحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه فما دعوت الله دعوة فيه قط إلا أجابني. الراوي عن ابن عباس عمرو يقول وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله فيه إلا استجاب لي منذ سمعت الحديث من ابن عباس. وسفيان الراوي عن عمرو بيقول وأنا والله ما دعوت الله عز وجل بشيء قط في هذا المكان إلا استجاب لي. وعمرو بن دينار اللي بيروي عن سفيان بيقول وأنا والله كذلك. والحميد اللي بيروي عن عمرو بن دينار يقول وأنا والله ما دعوت الله عز وجل إلا استجاب الله عز وجل يدعو. ده كانوا بينقلوا يا جماعة العقيدة بتاعتهم إن السنة وحي من السماء، عمالين ينقلوها البعض. وده إن دل فإنما يدل قد إيه هم كانوا معظمين السنة وقد إيه كانوا بيحبوا السنة رضي الله عنهم، وكانوا بيسعوا لتطبيقها حتى لو في يوم من الأيام مش عايزين يطبقوها. يعني مثلا عشان أدي لكم مثال على الكلمتين اللي قلتهم دول، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه بيقول كان عمرو بن العاص يأمرنا أن نضع له الطعام ليتسحر به، نقول لنا يلا يا جماعة جهزوا السحور أنا صايم بكرة جهزوا لنا السحور، فلا يصيب منه إلا شيئا قليلا. تعالى تقول لنا جهزوا السحور وبعد كده تاخد حتة صغيرة. فقلت له تأمرنا به يعني تأمرنا نجهز السحور ولا تصيب منه كثيرا، لا تصيب إلا شيء قليل. فقال إني لا أمركم به وأنا أشتهيه. والله يا جماعة مش عايز أكل أصلا، يعني أو توكم جاهز السحور أش عايز أكل أصلا، والله لا أمركم به وأنا أشتهيه، ولكني سمعت النبي يقول فصل ما بين الصيامين وصيام أهل الكتاب أكل السحر أكلة السحر. فهو النبي قال بس كلوا أكل السحر عشان ده فارق بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب، فأنا عايز أكلها بس أنا مش مشتهيه، ولكن أنا هاخد بس حتة كده على أساس أقول إن أنا اتصحرت أبقى طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مش عايز يتجوز، يعني هو مش عايز يتزوج اصلا زي عمرو بن العاص، مش عايز ياكل اصلا، ولكن يعمل اي شيء بحيث يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا اقول لك هو عقيدته ان السنة وحي من السماء لازم اعمل بجزء منها او بقدر منها. عمر الخطاب خطب الى علي بن ابي طالب ابنته ام كلثوم، قال له انا عايز اجوز بنتك ام كلثوم. فسيدنا علي بن ابي طالب اعتل بانها صغيره، قال له لسه البنت صغيره. فسيدنا عمر الخطاب قال له والله يا علي انني لم ارد الباءه، انا مش عايز اجوز، يعني انا مش واخدها عشان الجواز، والله انني لم ارد الباءه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامه، ما خلا سببي ونسبي، ما خلا سببي ونسبي. انا مش عايز اتجوز والله، والله مش عايز اتجوز ام كلثوم، بس هو النبي كان بيقول ان كل سبب وكل نسب بينقطع الا سبب ونسب، فانا حبيت بس ايه اعمل بهذا الحديث. سبحان الله. سيدنا انس بيحكي في يوم من الايام، كان سيدنا انس برضو طفل صغير وكان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول انا في يوم من الايام قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان محطوط قدام النبي صينيه كبيره فيها طعام ودباء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصفحه ياكلها، يدور على حته الدباء هنا ياكلها وحته هنا ياكلها وحته هنا ياكلها وحته هنا ياكلها. بيقول ورايت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعجبه الدباء، النبي بيحب الدباء اللي هو القرع اللي بنسميه القرع العسلي. قال فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت أحبه ويعجبني الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. الأكل النبي كان بيحبها أنا حتى بحبها. ممكن تقولوا لي أكل الدباء سنة ولا واجب؟ له سنة ولا واجب، لا ده ولا ده يا أخوانا، والله لا ده ولا ده، ومع ذلك هم حاسين أن أي حاجة نبي يعملها إحنا عايزين نعملها، ده حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اعجب من كده سيبونا ماء من الدباء، النبي في يوم حران ففاتح الزرار ده، بس فاتح الزرار ده. ممكن تقولوا لي هو انا لما افتح الزرار ده سنه ولا واجب؟ له سنه ولا واجب. معاويه بن قرة بيحكي عن ابيه بيقول، معاويه بن قرة كان طفل صغير، ان والده خد رهط من مزينه من القبيله بتاعتهم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه. وعوية بن قرة بيحكي وهو كان طفل صغير، فبيقول فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لمطلق الأزرار فاتح الزرار ده. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه، حطيت إيدي كده ورا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فمسست خاتم النبوة. قال عروة فما رأيت معاوية ولا بنه، لمعاوية بن قرة ولا ابنه في شتاء أو صيف إلا وهم مطلق الأزرار. ده ايه يا جماعة؟ دي مش سنة، فتح الزرار الاولاني في الحر مش سنة، ولكن زي ما قلت لك هو عينه على النبي، حركاته سكناته افعاله اقواله اي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها انا لازم اعملها، احنا محتاجين ده. ابن عمر رضي الله عنه بيقول اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، لبس النبي خاتم ذهب وكان يلبسه ويجعل فصه مما يلي كفه، عمل الفص كده كده، الكف هنا ادي الفص حطه هنا في الكف، بس كان ذهب. فصنع الناس خواتيم الذهب، ان ما لهمش يلبسوا خواتيم، فصنع الناس خواتيم الذهب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس على منبره ذات يوم فزعا وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل، فرمى به، خد الخاتم بتاعه ورماه، فرمى به، ثم قال والله لا البسه ابدا، انا مش هلبس خاتم الذهب ابدا، لان ربنا حرم الذهب على رجال هذه الامه. سيدنا ابن عمر بيقول فوالله فلما طرح النبي خاتمه طرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح رسول الله خاتمه. النبي رمى احنا هنرمي، الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. عارفين ليه؟ هم كانوا شايفين ان اتباع السنة وحي من السماء، فكانت النتيجة كل حاجة النبي بيعملها احنا لازم نعملها. سبحان الله. وأوضح ما يدل على ذلك فعل الصحابة لما حرمت عليهم الخمر، في الحاجات بقى مش بقولك الحاجات اللي هي لا هي سنة ولا واجب، لا في الحاجات اللي هما بيحبوها قوي، يعني الحاجات اللي هما بيحبوها قوي. وكانت أكتر حاجة عند الصحابة حبا حاجتين، أكل لحم الحمير وشرب الخمرة. لحم الحمير بيروي أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول لما فتح الله عز وجل علينا خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الحمر قد حرمت، لحم الحمير حرمت عليكم. قال سيدنا أنس رضي الله عنه: فوالله لقد أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. القدور أكفئت وهي بتفور باللحم، يعني تفور باللحم استوت خلاص. وأما الخمر فأنس بن مالك بيقول: لما حرم الله عز وجل علينا الخمر كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بيحكي إن الصينية كانت على إيده فيها خمرة وبيطوف على الصحابة بيسقيهم، فنادى المنادي: إن الله قد أنزل بيانا شافيا في الخمر، ألا إن رسول الله يحرم عليكم شرب الخمر. إحنا سمعنا النبي يقول شرب الخمر حرام، خلاص يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. القلال دي كلها أخرج ارميها في الشارع. قلال جمع قلة، والقلة كانت حوالي 90-95 لتر، يعني تقريبا حاليا برميل. ولما يقول قلال يبقى عندهم 3 قلال، ده أقل الجمع، فتلت برميل يعني عندهم 300 لتر خمرة تقريبا. ده يوضح ليك الناس دي كانت بتحب الكلام ده قد إيه. ومع ذلك بمجرد ما قال النبي حرم ده خرجوا فألقوها في طرق المدينة، ألقوها في طرق المدينة حتى جرت في سكك المدينة أنهارا. أمر عجيب، أمر عجيب. هو إيه اللي يدفعهم لكده؟ اللي يدفعهم لكده أمر واحد، إن هم شايفين إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من السماء، ما ينفعش في يوم من الأيام نتخلى عنها. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه بيقول: كان الناس إذا خرجوا مع رسول الله في سفر فنزلوا في منزل تفرقوا في الشعاب والأودية. النبي قال إحنا هنريح هنا شوية، فده بيدور على صخرة عالية ينام تحتها في ظله، وده بيدور على شجرة يربط البقر البعير بتاعه ولا الفرس بتاعه وينام تحتها، وده بيدور على مش عارف على إيه، وده بيدور على حتة فيها شوية مية، وده بيدور على حتة ظلة. فكانوا بيتفرقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. سيدنا أبي ثعلبة بيقول، أبو ثعلبة بيقول: فوالله ما نزلنا منزلا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم من شدة ما هم إيه، مش التفرق ده من الشيطان زي ما النبي قال، خلاص إحنا كلنا هنضم نبقى قريبين من بعض. سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك. إيه الجيل العظيم ده؟ سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه بيقول: أنا كنت في مرة بمناسبة السفر، كنت في مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فخلوت به ذات ليلة فقال لي: يا عقبة، ألو أعلمك سورة من القرآن ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن، ولا يأتي عليك ليلة إلا قرأتهن فيهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ما أنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان صور عظيمة زي الثلاثة دول. قال عقبة: سبحان الله، فوالله ما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما قال. ده كان هديهم، وده كان منهجهم، ودي كانت طريقتهم، وده كان فهمهم، وده كان اعتقادهم. هو كان بيعتقد ان السنة دي وحي من السماء، فأي حاجة متعلقة بالسنة من قريب او من بعيد، اقوال افعال سكنات، حتى لو ما كانتش سنة، زي الدباء اللي النبي كان بيتتبعه، زي الزرار بتاع القميص اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان فكه، زي تفرقهم في الشعاب والأودية، او حتى لو كانت السنة دي فأحب الاشياء اليهم، زي خاتم الذهب وزي الحم الحمر وزي الخمرة، كل ده بيترمى طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده غلط او ده حرام. هم كانوا شايفين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن مبلغ للوحي الذي اتاه من السماء. جبريل ينزل على النبي بالوحي سواء بالقرآن او السنة، فكان النبي بيتكلم بهذا الوحي. فهم كانوا موقنين انه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فكانت النتيجة كان بسرعة ياخد ده ويحطه في دائرة العمل. ده كان منهجه. وأما موقفهم رضي الله عنهم أجمعين من اللي خالف كان شديد جدا، وده اللي فهمنا هم ليه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيعنفوا أي حد في يوم من الأيام يرد كلام النبي أو يسيب كلام النبي، أو في يوم من الأيام يحاول أن يقول للناس يعني اسيبوكم من الكلام ده. واحد بيسأل سيدنا عبد الله بن عمر عن استلام الحجر، فقال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: قلت أرأيت إن زحمت، إحنا لو الدنيا زحمة شوية، أرأيت إن غلبت، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت. فقال له عبد الله بن عمر وهو مغضب: ضع رأيت باليمن، رأيت بتاعتك دي سيبها باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، يبقى الموضوع انتهى. ده ابن عمر رضي الله عنه. عطاء بن يسار بيحكي إن معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فذهب بذهب أو ورق بورق بزيادة. والنبي قال لنا إن الذهب لو هنبيع ذهب بذهب يبقى مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. يعني هبيع خاتم زي ده مثلا فضة، هو عيار 925، يبقى خاتم زيه عيار 925، ده 5 جرام يبقى ده 5 جرام، خد وهات مفيش زيادة. لو في زيادة دخلنا في الربا. فعطاء بن يسار بيحكي ان معاوية بن ابي سفيان ما وصلوش الحديث ده، فباع عنده سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء لمعاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فسيدنا معاوية قال له: بس انا لا ارى بهذا بأسا، انا مش شايف ان فيها مشكلة. ابو الدرداء بيقول له: النبي بيقول، ومعاوية بن ابي سفيان بيقول: بس انا لا ارى بهذا بأسا. فقال ابو الدرداء ونادى في الناس في قلب السوق. معاوية كان امير الشام، الشام يعني سوريا والاردن ولبنان وفلسطين. فقال ابو الدرداء في قلب السوق: من يعذرني من معاوية؟ من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. والله يا معاوية لا أساكنك بأرض أنت فيها أبدا. ياه، إيه ده؟ هو معاوية بن أبي سفيان مش عمل ده بيرد السنة؟ لا، هو معاوية ما عندهوش الحديث ده، وظن أن أبو الدرداء يعني ده اجتهاد أبو الدرداء، فقال لا أنا شايف أن ده صح. فسيدنا معاوية شايف أن دي مش سنة، ومش سنة عن النبي، وشايف ان ده اجتهاد ابو الدرداء، النبي ما قالش كده. فكانت النتيجه غضب ابو الدرداء رضي الله عنه غضبا شديدا: ازاي نرد السنه؟ ازاي اقول لك النبي تقول لي وانا رايي فيها كذا؟ سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حكم بين اثنين، لما كان في مشكله ما بين الزبير رضي الله عنه وبين جاره، والنبي حكم للزبير، فالراجل ده قام قايم كده وقال: يعني والله ما قضى له الا لانه ابن عمته. فأنزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله. قيل لعلي بن عثام: رجل يقول ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه. احنا سيبوكم من الفقه بتاع الحديث ده، خلوها في القرآن. فقال: سبحان الله، هذا إنسان فاجر، وأين الفقه وأين الخير إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان لما بيقولوا لهم حد في يوم من الأيام بيقول لكم ده السنة دي سيبكم منها، هذا إنسان فاجر. محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أحمد بن إسحاق رحمه الله يناظر رجلا، كان بيتناقشوا في مسألة، فقال له أحمد بن إسحاق: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله. فقال له رجل: دعنا من حدثنا، دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا حدثنا؟ نعم، سيبك من الكلام الفاضي ده، سيبكم من السنة، ولعوا في كتب السنة، ولعوا في البخاري، ولعوا في مسلم. فقال له أحمد بن إسحاق: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري، لا يحل لك أن تدخل داري. ثم قال، ثم التفت فقال لأحد، لا لأحد من أهل الدار: لا يدخل هذا داري أبدا. إن شخص ده يقول سيبك من السنة ما يخشش داري أبدا. أحمد بن سنان رحمه الله كان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. الحفلة اللي كانت من أيام ورفع فيها علم الشوهذ، ويطلع حد يقول لك إيه القرآن ما فيش فيه نص يحرم ده، القرآن ما فيش نص لعقوبة هؤلاء. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هنعمل ايه في الحديث ده؟ لا، ما فيش نص في القرآن. تعرف على طول اللي جابك اللي قالك اقصدك من السنة وهتقولنا القرآن ده واحد ضل مبتدع. ده واحد ضل مبتدع عايز يشرع للناس هذه الأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وده على فكرة منهج المبتدع دايما. يعني المبتدع دايما منهجهم كده، ما تدلهوش سنة، ما تدلهوش حديث، هو عايز زي ما يزنقك يقولك طب القرآن، لا انت بقى ازنقه في حتة السنة، قول له السنة عندنا وحي من السماء. عمرو بن عبيد مثلا رأس المعتزلة لما روي له حديث سيدنا عبد الله بن مسعود في حديث القدر، المعتزلة طبعا لا يرون القدر، فلما ذكر له حديث القدر عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ده أنموذج الإسلام البحيري في زماننا، أنموذج لناس كتير، الفرج فودة مثلا في 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 القرن الماضي في في حوالي 30 40 50 سنة، الأنموذج اللي بيرد السنة ده واضح في كل زمان. عمرو بن عبيد لما قالوا له إيه انت بتقول ان مفيش قدر، طب حديث ابن سعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في قدر وذكر الحديث، فقال عمرو بن عبيد الشيخ المعتزلة والله لو قاله لي معاذ بن معاذ قال لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته. هو الحديث رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع دائما سهل عليهم جدا يردوا السنة ولا يستحيون. فهو بيقول عمرو بن عبيد لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. أنا لو كنت مع النبي وبيقول لي كلام ده أنا هرد الكلام ده. شفتوا الوضع عامل إزاي؟ كان أبو نصر ابن سلام البخاري رحمه الله يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث، لأن هو الآيات بتاعت القرآن عمومات، التفصيل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس دي مش عايزة السنة، الناس دي مش عايزة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي ما تقوليش سنة، هو يقول لك القرآن، لأن القرآن عمومات ما فيش فيه تفصيل للجزئيات دي. وده هيأتي إن شاء الله في الحلقة الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى في جزئية الشبهات حوالين السنة. سبحان الله، محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال قوم سوء. أحمد بن أبي قتيلة ده لابن أبي قتيلة ذكروا له أصحاب الحديث والناس دي هي اللي بتعلمنا الدين والكلام ده، فقال له سيبك منهم بتوع الحديث دول، سيبك منهم ده ناس سوء. فقال أحمد بن عبد الله وهو ينفض ثوبه وبيعمل كده قال هذا زنديق، هذا زنديق، هذا زنديق، ثم دخل بيته وتركنا. ليه؟ اللي بيبغض السنة ده إنسان منافق، اللي بيبغض السنة ده إنسان حد عايز يهدم الدين كله من أوله لآخره. الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم هي سلسلة من السلاسل الجميلة للناس اللي حبت السنة قوي وارتبطت بالسنة قوي. السلسلة دي أكدت نفس المعنى، المعنى اللي بدور عليه من أول الحلقة، إن هم شايفين إن السنة دي وحي من السماء فهم كانوا بيحولوها العمل. الفقهاء الأربعة لما حبوا في يوم من الأيام يحطوا لأنفسهم ولطلبتهم منهج يمشوا عليه من خلال تعليم الناس الفقه، قالوا لهم يا أخوانا دوروا مع الحديث، خليكوا دايما مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة مثلا كان يقول كما ذكر ابن عبدين في الحاشية، قال يقول كان أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. يا جماعة أنتوا عايزين تسألوني عن المسألة دي الحكم فيها إيه؟ إذا صح فيها حديث فالحديث ده هو مذهبي، لأن أنا بتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو حنيفة يقول رحمه الله أيضا لا يحل لأحد أن يقول أو يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يا جماعة ما تكلموش بكلامنا إلا ما تسألون أول أنت جبت الحكم ده منين؟ أنا جبته من الحديث الفلاني. إذا عرفت الحديث قول بالحديث. يا سبحان الله. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا قلت قولا يخالف كتاب الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي روحوا على الحديث. إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى باتباع الحديث والعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فكلمته المشهورة اللي أصبحت على ألسنة الناس اللي ذكرها ابن عبد البر في كتاب الجامع لما كان يقول قال مالك رحمه الله ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار على قول النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد مننا يتاخد من قوله ويترد عليه إلا صاحب القبر ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي قاله ده فوق دماغنا من فوق. سبحان الله. قال ابن وهب عشان أقول لك قد إيه السلف رضوان الله عليهم كانوا بيعظموا قوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا عايزين نعمله، نلتزم قوي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب: سمعت مالكا وقد سئل عن تخليل الأصابع، أصابع اليدين في الوضوء، فقال: ليس ذلك عليه الناس. تعرفين من ضمن الأدلة عند مالك عمل أهل المدينة. فقال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. الحديث الراجل بس اللي كان بيسألك عن تخليل أصابع الإيدين والرجلين في الوضوء، أنا عندي فيه سنة. فقال مالك: وما هي؟ فقال ابن وهب: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك رحمه الله: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا هذه الساعة، ثم سمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل أصابع اليدين والرجلين يذكر هذا الحديث. شفتوا الناس دي كانت معظمة للسنة إزاي؟ هنا ما تكسفش إن الطالب بتاعه يرده، ما تكسفش أبدا، ولكن الأصل عندنا النبي قال إيه عمل إيه، وإحنا نطبق وإحنا نعمل. الشافعي رحمه الله وكان إماما في التسنن رحمه الله، كان حد من الناس المعظمة جدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل له أن يدعها لقول أحد. يوم ما يجي لك مسألة فقهية يقول لك الحكم فيها كذا لأن النبي قال كذا وفلان خالف، ما ينفعش في يوم من الأيام أخذ رأي فلان وسيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. في رواية: لا تلتفتوا لما قلت. وكان الإمام الشافعي رحمه الله بيقول لتلميذه الإمام أحمد: أنتم أعلم بالسنة والرجال منا، فإذا جاءك الحديث الصحيح فأعلمني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. بيقول الإمام أحمد تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي، بيقول له الشافعي بيقول له: يا أحمد أنت أعلم بالحديث منا، الحديث ده إذا وصل لك وكان حديث صحيح قل لي عليه علشان أعمل به وأدع قولي. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل خلاف ما قلت فأنا راجع عن رأيي إليها في حياتي وفي مماتي. يا جماعة، أنا معظم للسنة، أنا محب للسنة، أنا متبع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله يقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. كلام جميل. الإمام أحمد رحمه الله بقى الإمام الكبير بيعلمنا أوعوا في الفقه تقلده، ولكن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذه. الناس دي خدت من السنة، الناس دي خدت كلام النبي، عظم كلام النبي حطه فوق دماغك. وكان رحمه الله يقول: رأي الأوزعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي وهو عندي سواء إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ده كان تعظيمهم وده كان حبهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أجيال وراء أجيال عمالين بيسلموا بعض هذه العقيدة اللي بتثمر منها مسألة العمل، عقيدة إن السنة بالنسبة لي وحي، إذن المطلوب مني إن أنا أحول هذا الوحي إلى واقع عملي في حياتي. ده كان منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهو منهج الأئمة الأربعة، وهو اللي سلموا الأئمة الأربعة لتلامذتهم ولتلامذة تلامذتهم من بعدهم. وده المنهج اللي لازم يكون موجود عندنا. سنة النبي وحي السماء دي عقيدة، سنة النبي دي وحي السماء ودي عقيدة، وينبغي علي أن أحول العقيدة دي لعمل زي ما احنا تعلمنا من الصحابة التابعين من الأئمة الأربعة ومن العلماء من الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، نعيش على سنة النبي ونموت عليها. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.
ولكي لا نمطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك.